إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإياك وأهل البدع. ولكن من هم أهل البدع الذين ينبغي عليك أن تدفع في وجوههم وفي أقفيتهم، وأن تكون حربا عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهاج الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ وما علاماتهم؟ علامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة ورجعية، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير، وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال الإمام الصابوني رحمه الله في بيان عقيدته، عقيدة السلف وأصحاب الحديث: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان للقطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. هذا حق، فإنك لا تجد أحدا ينتمي إلى جماعة من الجماعات إلا وهو يبغض الحديث وأهله، ولا يحارب إلا الحديث وأهله. وهؤلاء الحركيون في كل فج كما هو مشاهد، ليس لهم عدو أكبر ولا أعظم من أصحاب الحديث ومن أصحاب منهاج النبوة. هذا معلوم، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلب. بل إنهم ليحاربون كما هو معلوم لكم جميعا، يحاربون كثيرا من السنن التي استقرت، عرفها الناس والتزموها وعملوا بها، فلشدة بغضهم للسنة وأهلها والداعين إليها يحاربون تلك السنن، ويريدون أن تعود البدع كما كانت قبل. هذا معلوم، تجدونه في كثير من حالاتهم، وإلى الله المشتكى. وذكر الإمام الصابوني رحمه الله بإسناده أن إمام الدين أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد رحمه الله وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت يقول: أصحاب الحديث قوم سوء. وذكر أيضا بإسناده عن أبي نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. انتهى كلام الإمام الصابوني رحمه الله في بيان عقيدته. وانظر في حالنا وواقعنا، ستجد لجمال البنا كتابا منشورا في هذه الأيام عنوانه: جناية قبيلة حدثنا على الإسلام وأهله. هكذا: جناية قبيلة حدثنا على الإسلام وأهله. ويتهم البخاري رحمه الله ومن كان من أهل الحديث ومن رواته والمصنفين فيه جمعا وترتيبا وتحقيقا وتمحيصا، يتهم هؤلاء جميعا رحمهم الله بأنهم أفسدوا الدين وغيروا معالم الملة وبدلوا شرائع الإسلام، وينافح في هذا الكتاب في كتاب جناية قبيلة حدثنا يعني على الإسلام وأهله، ينافح فيه دون خرافاته وجهالاته التي تقيأها في ذلك الكتاب، وكذلك ينافح دون ما ذكر من الأفكار في ذلك الكتاب في الإذاعات المرئية يراه ويسمعه ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينكر السنة، فهذا مثال معاصر لضلال قديم. قال الصابوني رحمه الله: سمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ وهي نفس الكلمة التي قالها جمال البن. أهل الأهواء يأخذون من حمأة واحدة ينفث الشيطان في عقولهم ويبيض ويفرخ فيها شيئا واحدا حربا على السنة وأهلها. فقال له ذلك الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وقال، أي الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فقال: سمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، ليس وراءهم ولا أمامهم إلا أهل السنة. تجالبوا عليهم وحاربوهم ورموهم بكل نقيصة، وأهل السنة براء من كل هذه الافتراءات والأكاذيب، وهذا دلالة على صدق منهاجهم لأنهم على منهاج النبوة، ومعلوم أن الصدق يحاربه الكذب ويرميه من كل صوب. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني عندما تقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتقول حدثنا، يقول لك تبليغي: إلى متى حدثنا؟ يعني دعونا من هذا، علينا أن نأخذ بالجولة الانتقالية والجولة المقامية ونخرج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر لنحج إلى باكستان، فإذا طفنا بالمقام وهنالك مقام يطوفون حوله إلا من رحم الله، وبيعات على طرق صوفية شركية، وأهوال وأحوال لا يعلمها إلا الله، يحاربون أهل الأثر أهل الحديث ويقعون فيه. وكذلك الإخوان المسلمون أو الإخوان المفلسون أو خوان المسلمين يبغضون أهل السنة وأهل الحديث، لا يحبونهم، يقول الإخوان: إلى متى أنتم متخلفون رجعيون؟ ينبغي عليكم من أجل أن تكونوا نافعين للإسلام والمسلمين ألا تقولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة رضي الله عنه، قولوا: قال رجل وانتهى. عندهم من أجل أن تخدم الإسلام لابد أن تتزيى بزي المشركين، وأن تخالف الهدي الظاهر جملة، وأن تبيت وتصبح على سماع الأخبار الدولية والمحلية، وأن تعرف ما يحدث في بلاد تركب الأفيال، وبجوارك مسلم يشرك بالله رب العالمين لا تأمره ولا تنهى، لا بأس لا بأس. ولكن عندهم بزعمهم أنه لابد أن نعلم ما يجري هنا وهنا، الناس لا يصلون، ومن صلى منهم لا يعرف كيف يصل، والذين يصلون لا يعرفون كيف يصلون، ربما صلى الواحد منهم وهو جنب عمره كله، لأنه لم يتطهر مرة قط من الجناب منذ احتلم، لا يعرف كيف يتطهر من الجناب. هذا فاشل في المجتمعات المسلمة، الجهل ضارب بأطنابه في مجتمعات المسلمين. أنت تعرف هذا، هذا ليس بخاف على أحد، جهل ضرب أطنابه هنا وهنالك، الناس لا يعلمون. هذا فيما يتعلق بالعبادات،
وأنتم تعلمون والإخوان يعلمون أن كثيرا جدا من أصحاب الأموال من الصالحين عندهم نية وعندهم جهل لا يعرفون ما الزكاة، وإذا علموا أنه قد فرض عليهم زكاة في أموالهم لا يعرفون متى ولا كيف، يعني لا يعلمون أن حولا يحول ولا أن نصابا يبلغ، ولا يعرفون كيف يحسبون ما لهم ولا ما عليه. هذا كله فيما يتعلق بالعبادات أو بطرف منها، فما بالك بالاعتقادات؟ جهلهم عظيم. يقولون كتل ثم ثقف، كتل ثم ثقف، اجمع الناس. وطريقتنا كما يقول حسن البنا كذا يقولون سنية صوفية سلفية. كيف تكون سنية صوفية سلفية؟ ولكن لا عجب، فقد كان في أعضاء مجلس التأسيس للجماعة نصرانيان، فأين الولاء والبراء؟ أين دين الله عز وجل كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أهل البدعة سلكوا مع أهل السنة مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم سماه كاهنا، وبعضهم سماه شاعرا، وبعضهم لقبه مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بهذا وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل البدع وصفوا أهل السنة وسلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة قذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخبار رسول الله ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم مرجئة، وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث معصومون بفضل الله من هذه المعائب، بريئة نقية زكية قلوبهم ونفوسهم، وليسوا إلا أهل السنة المرضية والسيرة المضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أحب خلقه إليه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته صلى الله عليه وسلم ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. متفق عليه. عليك بالأخذ بسمات أصحاب منهاج النبوة، تمسك بدعائم منهاج النبوة، والله تبارك وتعالى يتولاك ورعاك. فإنك إن فعلت ذلك اختلفت نظرتك لما أنت عليه وللحياة لا محالة. فما أكثر الذين عاشوا زمانا طويلا في خلط وخبط حتى صارت عقولهم كحديقة غير مشذبة ولا مهذبة، تنبت فيها نباتات سامة وأخرى ضارة وثالثة متسلقة، وجمع هذا كله على أنه دين الله، ودين الله منه بمبعد وبمعزل، وما هو بدين الله تبارك وتعالى على التحقيق، وإنما هو خليط. فخلص عقلك مما شابه ودخل عليه مما ليس هو من دين رب العالمين، ولن يكون ذلك كذلك إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فمهما دل عليه فالزمه ولا تتعده، والزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم. ولئن فعل لتجدن حلاوة الإيمان وبرد اليقين إن شاء الله رب العالمين، ومن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه. وكثيرا ما يتكلم الناس في العقيدة وفي المنهج، هل بينهما فرق أو لا؟ هل هنالك فرق بين العقيدة والمنهج؟ والجواب المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما وما يتعلق بذلك، هذه هي العقيدة. فالمنهج أعم، إذ هو كل ما يتعلق بالحياة، حياة المسلم، من سلوكه وأخلاقه وعبادته ومعاملته، جميع ما يتعلق بحركة حياته الباطنة والظاهرة هو المنهج. وأما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ الجواب نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اجتماع مع الاختلاف في المنهج والعقيدة، لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة. وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا متفرقين متناحرين، فلما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد صارت عقيدتهم واحدة وصار منهجهم واحدة، فلما صاروا كذلك اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم. وقد ذكرهم الله تعالى بذلك في كتابه العظيم، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدين وأهل الأهواء وأصحاب الفرق الضالة أبدا. وحال الفرق والأحزاب في الساحة اليوم أكبر شاهد ودليل، مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. القلوب إذا اتفقت وتعارفت فإنها تأتلف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. الله عز وجل يؤلف بين قلوب المؤمنين الموحدين. قال سبحانه في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وهم الذين يسلمون من الاختلاف. والله تبارك وتعالى استثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن الاختلاف شر وأن المختلفين غير مرحومين، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، لأن الاستثناء يثبت هذا الحكم المستثنى وهو على الضد مما كان قبل. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة وأتباع المنهج النبوي السديد، هم على منهاج النبوة، هم الذين يسلمون من الاختلاف. فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالة، لأن الجمع بين الضدين من المحال، ولا يمكن أن يصح للمسلمين اجتماع مع الاختلاف في العقيدة ومع فساد المنهج. كل الذين يريدون الإصلاح قل لهم: هذه هي السبيل، اتحدوا في العقيدة واتحدوا في المنهاج، وحينئذ تأتلف الأمة كلها. أما أن تريدوا أن يجتمع المسلمون مع الاختلاف في العقيدة ومع فساد المنهج فهذا محال، فلا بد من صحة العقيدة وصحة المنهج، إذ هو أعم وأشمل من العقيدة، والعقيدة داخلة فيه، إذ يشمل كل ما يتعلق بحركة حياة المسلم، يكون ضابطا لها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه. لا يؤلف القلوب ولا يجمع الكلمة سوى كلمات التوحيد، والذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهاج، هؤلاء يضمون بين صفوفهم في تجمعهم الرافضية والجهمية والأشعرية والخارجية والمعتزلي والنصراني، وهذا لا يمكن أن يتأتى منه خير، لأن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع الناس على عبادة الله تبارك وتعالى وحده، والاجتماع لا يمكن أن يكون مع التحزب، فالتحزب والتفرق ضد الاجتماع، فهذا جمع بين النقيضين، وهذا لا يكون، فلا يمكن اجتماع مع التحزب لأن الأحزاب أضداد بعضهم لبعض، والجمع بين الضدين محال. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، وأمر بالاجتماع في حزب واحد وفي معسكر واحد، وهو ما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، الأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة التي منهاجها منهاج النبوة، ومنهاجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. طريق واضح جدا، لا لبس فيه ولا اشتباه فيه ولا غموض فيه ولا التواء فيه ولا عوج فيه، طريق واضح لاحب يوصل إلى الغاية بأقصر السبل، والذي يدعو إلى التحزب يفرق ولا يجمع، فكيف يمكن بحال من الأحوال أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وأن يكون من هذه الفرقة الناجية التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق التي ذكر أنها في النار؟ كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن وهب بن كيسان عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فليس لنا إلا الاجتماع على منهاج النبوة وعلى منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأما اتباع الأهواء وأما التفرق والتحزب فليس من دين الله تبارك وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وكما بين الله تبارك وتعالى في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا سبيل إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمن أراد النجاة فهذا هو سبيل النجاة، فليتق الله مولاه وليظن بقلبه وإيمانه ويقينه على أهل الأهواء والبدع حتى لا يزل ولا يزيغ ولا ينحرف، والله تبارك وتعالى هو الموفق إلى الصواب. ما هي خصائص الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات، ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي عليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية وأصول الفرقة الناجية، وأن يعرف صفات الفرقة الناجية حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها. الناس أعداء ما جهلوا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجتهد الإنسان في تحصيل الوسائل التي توصله إلى غاية مبهمة ولا يعلمها ولا يدري خبرها ولا يدري عنها شيئا، فكيف يصل إلى غايته؟ ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينتسب الإنسان إلى طائفة من الناس وهو لا يدري حقيقة حالهم ولا ما هي صفاتهم. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية وأصول الفرقة الناجية، وأن يعرف صفات الفرقة الناجية حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها بإذن الله جل وعلا. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وهذه الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث هم الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه، وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف، وهم الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة. وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار، كلها في النار إلا واحدة. هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر النجاة في هذه الفرقة وحدها، فقال: كلهم في النار إلا ملة واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، صلى الله وسلم عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة، وهي ما كان على مثل ما كان عليه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أحد من أمته، بل بينه صلى الله عليه وسلم أتم بيان وبكلام جامع مانع. فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف على حسب ما أعطي من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال في وصفها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الأمين وما كان عليه الصحابة المكرمون رضوان الله عليهم. فمن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة، لأن الفرقة الناجية لها وصف، وهذا الوصف جامع مانع كما ترى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن لم يكن فأين يكون؟ يكون في الفرق الهالكة لا محالة. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام، ويسيرون خلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهجهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم. فالسلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أفهاما وألطف إدراكا، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان، فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة، ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنها، بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز: على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. هذا في من فردوا به عنا، أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا، والثاني معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية، إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وما أجله، ما أجل هذا الكلام لو تدبرت. الآن ما الذي يشغل أهل العصر في أعظم ما يشتغلون به؟ تحرير النصوص ونفي الزيف عنها وتمييز صحيحها من سقيمها. وقد يكتب في الحديث الواحد قبولا وردا، إثباتا ونفيا، مجلد أو أكثر، ويرد على من ذهب فيه مذهبا بمثل ذلك، ويرد على من رد ما قرر، ثم يرد على من رد الرد على ما قرر في حديث واحد. الصحابة يسمعون من فم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن حتى نصل إلى الحديث إثباتا ونفيا، قبولا وردا، نكون كما قال العلامة ابن القيم، أخذت قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين شعبة، وأخذت قواعد الجرح والتعديل شعبة، وأخذ الفكر في كلام المصنفين من أجل فهمه على اختلاف الشيوخ وما أرادوا شعبة، واللغة ليست سليقة لنا، فقد يكون الظاهر مكشوفا ويقع المرء دونه أو يجاوزه لسوء فهمه. الصحابة رضوان الله عليهم هل درسوا أصول الفقه؟ هل درسوا قواعد الجرح والتعديل؟ هل درسوا قواعد اللغة؟ كل ذلك كان عندهم وكان مركوزا في طباعهم، وكانوا أعلى إسنادا من كل من جاء بعدهم، يسمعون من النبي مشافهة ويفهمون، لأن العربية سليقتهم وهم أدرى بالأحوال ووقائعها، وهم شاهدوا أسباب النزول وأسباب الورود، وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال وفي الذهاب وفي المجيء وفي الحرب وفي السلم وفي الحركة وفي السكون، فهم أدرى بمدلولات الألفاظ وبمعاني الأساليب، وهم أتقى قلوبا، هم في عهد النبوة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث حل أو ارتحل، وهو يقومهم ويوجههم ويسددهم ويعينهم ويصوب لهم إن أخطأوا. وأما نحن فنسأل الله أن يعفو عنا. إذن فالنجاة في أن نعود بنصوص الوحيين إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم على فهمها أقدر لما أوتوا من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل غنوا عن هذا كله بأمرين، قال الله تعالى كذا وقال نبيه صلى الله عليه وسلم كذا، والأمر الثاني معنى ما قاله الله تبارك وتعالى كذا، ومعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنك تتعامل على مستويين. المستوى الأول هو إثبات النص، والمستوى الثاني هو فهم النص. هذا كله من أجل تحصيل العلم، وأما العمل فله قصة أخرى. من أجل أن تعلم المراد ينبغي أن تثبت النص أولا، ثم ينبغي عليك بعد ذلك أن تنظر في المراد من النص الذي ثبت أولا، فهما أمران. الآن عندما نريد أن ننظر في الكتاب والسنة، الكتاب يحتاج جهدا واحدا وهو فهمه، أما إثباته فلا خلاف عليه، فهو متواتر في أعلى درجات التواتر، كلام الله جل وعلا، فنحتاج إلى فهم. هذا الفهم دونه خرط القتاد، دونه مفازات وصحراوات. وهل مثلنا يتعامل مع كتاب ربنا تبارك وتعالى استنباطا ونظرا هكذا بمجرد النظر فيه؟ مع أنه يحتاج جهدا واحد. وأما السنة فتحتاج جهدين، تحتاج إلى الإثبات أولا، هل هذا النص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، وهذا أمر شاق جدا، حتى إن كثيرا من أهل العلم من المحدثين يمضون أعمارهم كلها في هذه البابة وحدها لنفي الزغل وما دس وما ليس بصحيح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المرحلة الثانية بالجهد الثاني، وهي فهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يتوقف عند حدود إثبات النص، فكثير ممن يشار إليهم من المبتدعة وغيره قال فلان محدث ملأ الدنيا كلاما وكتابة من أجل أن يصل فقط إلى إثبات النص، وهذا أمر كبير. ثم يأتي بعد ذلك فهم النص، ثم يأتي من بعد ذلك العمل بالنص وهو المراد، لأن كثيرا من الناس يظن أن إثبات النص هو المراد من دين الله. كثير من الناس يتورط في هذا، كثير من طلبة العلم وكثير من أتباع منهاج النبوة يحسبون بل يعتقدون متوقفين عند هذه الحدود أن إثبات النص هو المراد. نعم، إثبات النص أمر كبير، لأنه يترتب عليه بعد ذلك ما يترتب في دين الله تبارك وتعالى تحليلا وتحريما وأمرا ونهيا، ولكن يتوقف عند حدود إثبات النص وتقسو القلوب. ولم يعلم المسكين أن المراد إنما هو العمل، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يبذلون مثل هذا الجهد مطلقا، أعفاهم الله منه، يسمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعون السنة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يفهمون ذلك ويعملون به. هذا هو المراد، أن يتدبر في القرآن من أجل أن يعمل به، وأن يلتزم الأمر وأن يجتنب النهي، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين ومن طلاب العلم ومن أتباع منهاج النبوة يتوقفون عند حدود الإثبات، ثم ماذا بعد؟ لو نزل هؤلاء إلى ساحة العمل لارتفعت الخلافات بين أهل الطريق الواحد ممن ينتمي إلى منهج السلف، يشد عنهم من يشد من الحدادية وأضرابهم ممن ينتمي إلى أهل السنة وليس منه، وإنما هم من المبتدعة وهم تكفيريون في حقيقة الأمر، ومن أشد الناس نفسا في التبديع وغلوا فيه، ومن أشد الناس حملا على المخالف، وهي طريقة المنافقين. صحيح أن هؤلاء يلتصقون كالجرب بأهل السنة وبمنهاجهم ومن حركاتهم التي يأتون بها تزييفا وترويجا لما يكتبون على أهل السنة الطيبين، أن الواحد منهم يقول وقال الشيخ فلان كذا من أعلام أهل الدعوة إلى المنهج الحق، يأتي بهذا هو يطعن فيه يرميه بالإرجاء، ولكن يأتي بالنص ذرا للرماد في العيون، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا تخفى على لبيب. كثير من أهل السنة يتوقفون عند حدود أن يعلموا، هذا خطأ فادح، هو إقامة للحجة على من علم إذا لم يعمل، وإنما ينبغي أن يتعلم ليعمل، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل الكتاب وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي المعصوم كتابا وسنة لكي يعمل به لا ليهمل، هذا هو القصد من تنزيل الوحي، لكي يعرف الناس دين الله ومن أجل أن يوحدوا الله، ليس فقط من أجل أن يعلموا، هذا أمر يكون حجة على من تعلمه ولم يعمل به. ولذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم بيّن لكم بالطريقة العملية كيف ترتفع الخلافات. لما كسع الغلام المهاجري الأنصاري وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دلهم على الحق أولا فعلمهم وأرشدهم، ثم أخذ بأيديهم إلى الحق ثانيا فحملهم عليه حملة بالطريقة العملية، لم يتوقف عند حدود أن يعلمهم، وإنما علمهم وعمل معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا ترتفع الخلافات. قال أوقد قلتموها دعوها فإنها منتنة، فقال هي عصبية جاهلية دعوها، وإن كان الانتساب للأنصار وللمهاجرين على هذا النحو يا للأنصار يا للمهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة، ثم أمر بالرحيل. هذا هو الجانب العملي، وهو مغفل تماما عند كثير من الطيبين المنتسبين إلى منهاج النبوة، فضلا عن أن يكون مأخوذا به عن أولئك الذين عند أولئك الذين لا هم لهم إلا أن يعكفوا الليل والنهار وإلى الأسحار في أعلاها فاريا في أعراض المسلمين وتمزيقا لجموع صفوف أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، كالجرب يلتصق بالجسد الصحيح، كالسرطان يمتد بخلاياه السرطانية في جميع أجزاء هذا الجسد الحي. دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى والحق، والجانب العملي مغفل عند كثير من المسلمين حتى من أهل الحق، لا يلتفتون إليه ولا يعملون به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل في ساعة لم يكن يأمر بالرحيل في مثلها، فرحلوا عامة ذلك اليوم وتلك الليلة وعامة النهار الذي جاء بعده، قال راوي الحديث ثم أمر بالنزول، فوالله ما هو إلا أن مست جنوبنا الأرض حتى رحنا في سبات عميق، فلما صحونا لم يكن شيء، اضمحل الخلاف وانتهى، بل وئد حيث ولد وانتهت القضية، وأرشدهم إلى العمل فعلمهم وعمل معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس اليوم ماذا يصنعون؟ لو قاموا فقالوا فلنقم فلنتوضأ ولنصلي ركعتين ولنبتهل إلى ربنا جل وعلا، كل وحدة مع ربه تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو تأثروا على طلب العلم، على تلاوة القرآن، لارتفعت النزاعات واضمحلت الخلافات بين أهل الطريق الواحد، ولكن يلقون بمقادة القلوب إلى الشيطان الرجيم فيسلك بهم كل فج، ويجعلون الغربان لهم أدلة، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، كما قال الشاعر القديم. فالأمر هين ويسير، السلف هم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إذا أردنا أن نفهم الكتاب والسنة فعلينا بأن نرجع النصوص إلى من يفهمها حق الفهم، ومن وعاها حق الوعي، ومن عمل بها ودعا إليها ونافح دونها وجاهد عليه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، أهل الاتباع الحق الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. الموفقون أهل الفرقة النادية المنصورة، هم الذين هجروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء، ولم يتبعوا علماء الكلام ولا أهل الرأي، الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم، هؤلاء هم أهل الحديث وأهل العلم، الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلين وتحريفات الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل فيفرقون من أجلها الناس ويتحزبون عليها، وإنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. اليوم كثير من الناس إذا تكلمت في واحد من أهل البدع الذين ظهرت بدعهم وأخطاؤهم ظهورا بينا لا يشتبه، يجعل الولاء والبراء على ذلك الرجل، وهذا عجيب. فكثير من الناس يجعل الولاء والبراء على سيد قطب وفكر سيد قطب وكلام سيد قطب. سبحان الله، لو لم يولد سيد قطب أصلا، لو لم يخلق قطب هذا أصلا، أكان يضر الإسلام شيئا؟ سبحان الله، لو لم يكتب حرفا أكان يضر الإسلام شيئا؟ لا والله، بل لكان ذلك نافعا للإسلام والمسلمين، لأن الضرر الذي وقع على أهل السنة وعلى المسلمين بسبب هذا الفكر ضرر عظيم جدا، كثير من الناس يتعامى عنه ويتغافل عنه وينافح دونه، علم ضلاله أم لم يعلم، وإلى الله المشتكى وحده. إذن أهل السنة يفرقون الناس من أجل مسألة تؤصل على غير دليل، ولا يتحزبون على مثل ذلك، وإنما قد جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. أهل السنة هم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الفساد، بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. هم حفظات الدين، لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن العظيم ويعرفون تفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفقهونها بفقه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويبلغونها للناس، يجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كدأب السلف الصالحين، ويرحلون في طلب العلم والحديث، وليس عندهم مناجاة ولا سريات ولا حزبيات دون العامة والخاصة، بل يلتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأتراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم، ويسألون الله حقوقهم. قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة، وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. هم الذين يحبون السنة ويعملون بالسنة ويوالون أهل السنة ويبغضون أهل البدع ويهجرون البدع وأهلها ويعادون أهل البدع، ولم تفرقهم الأهواء والحزبيات، بل تجمعهم السنة، فعليها يجتمعون وبها يتحابون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون. لا يعرفون حب النفس ولا الانتصار والانتقام لها، لا يعرفون ذلك، بل يغارون وينتقمون لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، قال: وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحاب. فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما، راجع إليهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنك تسأل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، ما معنى هذا؟ هذا الوصف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله في بيان الفرقة الناجية: الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. هل كانوا متفرقين؟ هل كانوا متحزبين؟ هل كانوا متعادين؟ هل كان بعضهم يبغض بعضا ويحارب بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على ما كان عليه وما كان عليه أصحابه قبل أن تقع الفرقة دل على أن الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه الاجتماع، فكان الصحابة رضوان الله عليهم في وقت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على ذلك الوصف وهو الجماعة، فكانوا جماعة في وقت الإخبار بغير اختلاف ولا خلاف رضوان الله عليه، يعني ليست كلمة مطلقة من غير قيد، فتروح الأفكار والأوهام والآراء في أودية الظنون باحثة عن صيد من أجل أن تجعل الجماعة بمعناه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أخبر عما كان واقعا في عصره، قال الجماعة، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الكتاب والسنة كما مر ذكر ذلك. قال أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، ثم قال سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الأدمي بمكة يقول سمعت موسى بن هارون يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول، وقد سئل عن معنى هذا الحديث، لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم، يعني هذه الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله أراد أحمد أهل الحديث ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن الوهم قد يدخلها هنا فيقال، ولكن قد لا يكون الرجل محدثا فيظن أن أصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصورة هم الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء دراية ورواية، فبين أنهم الذين يعتقدون مذهب أهل الحديث فالأمر أعم من ذلك وأشبه، فالأولون الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء ورواية ودراية يدخلون دخولا أولية، ولكن كل من انتمى إلى مذهبهم وإلى اعتقادهم وإلى طريقهم فهو منه، ولو كان أميا لعلاقة له بمعرفة علم الحديث رواية ودراية، ولكن اعتقاده هو اعتقاد السلف، ولكن طريقته على منهاج النبوة، ولو كان أميا ولو كان جاهلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفاصيلها، ولكن اعتقاده على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حملوا. ثم قال الحاكم رحمه الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق، ولقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محدة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، من أحق بهذا من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار وقنعوا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم وجعلوا أساطينها متكأهم وجعلوا بواريها فرشهم، فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين استثناهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم روى بسنده عن عمر بن حفص بن غياث قال سمعت أبي وقد قيل له ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه، قال هم خير أهل الدنيا، أصحاب الحديث الذين يطلبونه معرفة وتحملا ورواية ودراية والذين هم على منهاج النبوة، وإن لم يكونوا كذلك هم خير أهل الدنيا فكونوا منهم عباد الله، واسألوا الله أن يثبتكم على منهاجه، وأن يقبضكم على ما كانوا عليه من الاعتقاد والعمل، وأن يحشرنا جميعا في زمرة من جاء بذلك ودلنا وأرشدنا إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإياك وأهل البدع. ولكن من هم أهل البدع الذين ينبغي عليك أن تدفع في وجوههم وفي أقفيتهم، وأن تكون حربا عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهاج الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ وما علاماتهم؟ علامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة ورجعية، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة، ووساوس صدورهم المظلمة، وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير، وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال الإمام الصابوني رحمه الله في بيان عقيدته، عقيدة السلف وأصحاب الحديث: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان للقطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. هذا حق، فإنك لا تجد أحدا ينتمي إلى جماعة من الجماعات إلا وهو يبغض الحديث وأهله، ولا يحارب إلا الحديث وأهله. وهؤلاء الحركيون في كل فج كما هو مشاهد، ليس لهم عدو أكبر ولا أعظم من أصحاب الحديث ومن أصحاب منهاج النبوة. هذا معلوم، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلب. بل إنهم ليحاربون كما هو معلوم لكم جميعا، يحاربون كثيرا من السنن التي استقرت، عرفها الناس والتزموها وعملوا بها، فلشدة بغضهم للسنة وأهلها والداعين إليها يحاربون تلك السنن، ويريدون أن تعود البدع كما كانت قبل. هذا معلوم، تجدونه في كثير من حالاتهم، وإلى الله المشتكى. وذكر الإمام الصابوني رحمه الله بإسناده أن إمام الدين أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد رحمه الله وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت يقول: أصحاب الحديث قوم سوء. وذكر أيضا بإسناده عن أبي نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. انتهى كلام الإمام الصابوني رحمه الله في بيان عقيدته. وانظر في حالنا وواقعنا، ستجد لجمال البنا كتابا منشورا في هذه الأيام عنوانه: جناية قبيلة حدثنا على الإسلام وأهله. هكذا
جناية قبيلة حدثنا على الإسلام وأهله، ويتهم البخاري رحمه الله ومن كان من أهل الحديث ومن رواته والمصنفين فيه جمعا وترتيبا وتحقيقا وتمحيصا، يتهم هؤلاء جميعا رحمهم الله بأنهم أفسدوا الدين وغيروا معالم الملة وبدلوا شرائع الإسلام، وينافح في هذا الكتاب في كتاب جناية قبيلة حدثنا يعني على الإسلام وأهله، ينافح فيه دون خرافاته وجهالاته التي تقيأها في ذلك الكتاب، وكذلك ينافح دون ما ذكر من الأفكار في ذلك الكتاب في الإذاعات المرئية يراه ويسمعه ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينكر السنة، فهذا مثال معاصر لضلال قديم. قال الصابوني رحمه الله: سمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ وهي نفس الكلمة التي قالها جمال البن. أهل الأهواء يأخذون من حمأة واحدة ينفث الشيطان في عقولهم ويبيض ويفرخ فيها شيئا واحدا حربا على السنة وأهلها. فقال له ذلك الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وقال، أي الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فقال: سمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، ليس وراءهم ولا أمامهم إلا أهل السنة. تجالبوا عليهم وحاربوهم ورموهم بكل نقيصة، وأهل السنة براء من كل هذه الافتراءات والأكاذيب، وهذا دلالة على صدق منهاجهم لأنهم على منهاج النبوة، ومعلوم أن الصدق يحاربه الكذب ويرميه من كل صوب. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني عندما تقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتقول حدثنا، يقول لك تبليغي: إلى متى حدثنا؟ يعني دعونا من هذا، علينا أن نأخذ بالجولة الانتقالية والجولة المقامية ونخرج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر لنحج إلى باكستان، فإذا طفنا بالمقام وهنالك مقام يطوفون حوله إلا من رحم الله، وبيعات على طرق صوفية شركية، وأهوال وأحوال لا يعلمها إلا الله، يحاربون أهل الأثر أهل الحديث ويقعون فيه. وكذلك الإخوان المسلمون أو الإخوان المفلسون أو خوان المسلمين يبغضون أهل السنة وأهل الحديث لا يحبونهم، يقول الإخوان: إلى متى أنتم متخلفون رجعيون؟ ينبغي عليكم من أجل أن تكونوا نافعين للإسلام والمسلمين ألا تقولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة رضي الله عنه، قولوا: قال رجل وانتهى. عندهم من أجل أن تخدم الإسلام لابد أن تتزيى بزي المشركين، وأن تخالف الهدي الظاهر جملة، وأن تبيت وتصبح على سماع الأخبار الدولية والمحلية، وأن تعرف ما يحدث في بلاد تركب الأفيال، وبجوارك مسلم يشرك بالله رب العالمين لا تأمره ولا تنهى، لا بأس لا بأس. ولكن عندهم بزعمهم أنه لابد أن نعلم ما يجري هنا وهنا، الناس لا يصلون، ومن صلى منهم لا يعرف كيف يصل، والذين يصلون لا يعرفون كيف يصلون، ربما صلى الواحد منهم وهو جنب عمره كله لأنه لم يتطهر مرة قط من الجناب منذ احتلم، لا يعرف كيف يتطهر من الجناب. هذا فاشل في المجتمعات المسلمة، الجهل ضارب بأطنابه في مجتمعات المسلمين. أنت تعرف هذا، هذا ليس بخاف على أحد، جهل ضرب أطنابه ها هنا وهنالك، الناس لا يعلمون. هذا فيما يتعلق بالعبادات، وأنتم تعلمون والإخوان يعلمون أن كثيرا جدا من أصحاب الأموال من الصالحين عندهم نية وعندهم جهل، لا يعرفون ما الزكاة، وإذا علموا أنه قد فرض عليهم زكاة في أموالهم لا يعرفون متى ولا كيف، يعني لا يعلمون أن حولا يحول ولا أن نصابا يبلغ، ولا يعرفون كيف يحسبون ما لهم ولا ما عليه. هذا كله فيما يتعلق بالعبادات أو بطرف منها، فما بالك بالاعتقادات؟ جهلهم عظيم. يقولون كتل ثم ثقف، كتل ثم ثقف، اجمع الناس. وطريقتنا كما يقول حسن البنا كذا يقولون سنية صوفية سلفية. كيف تكون سنية صوفية سلفية؟ ولكن لا عجب، فقد كان في أعضاء مجلس التأسيس للجماعة نصرانيان، فأين الولاء والبراء؟ أين دين الله عز وجل كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أهل البدعة سلكوا مع أهل السنة مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم سماه كاهنا، وبعضهم سماه شاعرا، وبعضهم لقبه مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بهذا وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل البدع وصفوا أهل السنة وسلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة قذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخبار رسول الله ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم مرجئة، وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث معصومون بفضل الله من هذه المعائب، بريئة نقية زكية قلوبهم ونفوسهم، وليسوا إلا أهل السنة المرضية والسيرة المضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أحب خلقه إليه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته صلى الله عليه وسلم ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. متفق عليه. عليك بالأخذ بسمات أصحاب منهاج النبوة، تمسك بدعائم منهاج النبوة، والله تبارك وتعالى يتولاك ورعاك. فإنك إن فعلت ذلك اختلفت نظرتك لما أنت عليه وللحياة لا محالة. فما أكثر الذين عاشوا زمانا طويلا في خلط وخبط حتى صارت عقولهم كحديقة غير مشذبة ولا مهذبة، تنبت فيها نباتات سامة وأخرى ضارة وثالثة متسلقة. وجمع هذا كله على أنه دين الله، ودين الله منه بمبعد وبمعزل، وما هو بدين الله تبارك وتعالى على التحقيق، وإنما هو خليط. فخلص عقلك مما شابه ودخل عليه مما ليس هو من دين رب العالمين، ولن يكون ذلك كذلك إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فمهما دل عليه فالزمه ولا تتعده، والزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم. ولئن فعل لتجدن حلاوة الإيمان وبرد اليقين إن شاء الله رب العالمين، ومن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه. وكثيرا ما يتكلم الناس في العقيدة وفي المنهج، هل بينهما فرق أو لا؟ هل هنالك فرق بين العقيدة والمنهج؟ والجواب: المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما وما يتعلق بذلك، هذه هي العقيدة. فالمنهج أعم، إذ هو كل ما يتعلق بالحياة، حياة المسلم، من سلوكه وأخلاقه وعبادته ومعاملته، جميع ما يتعلق بحركة حياته الباطنة والظاهرة هو المنهج. وأما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ الجواب: نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اجتماع مع الاختلاف في المنهج والعقيدة، لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة. وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا متفرقين متناحرين، فلما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد صارت عقيدتهم واحدة وصار منهجهم واحدة، فلما صاروا كذلك اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم. وقد ذكرهم الله تعالى بذلك في كتابه العظيم، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدين وأهل الأهواء وأصحاب الفرق الضالة أبدا. وحال الفرق والأحزاب في الساحة اليوم أكبر شاهد ودليل، مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. القلوب إذا اتفقت وتعارفت فإنها تأتلف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. الله عز وجل يؤلف بين قلوب المؤمنين الموحدين. قال سبحانه في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وهم الذين يسلمون من الاختلاف. والله تبارك وتعالى استثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن الاختلاف شر وأن المختلفين غير مرحومين، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، لأن الاستثناء يثبت هذا الحكم المستثنى وهو على الضد مما كان قبل. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة وأتباع المنهج النبوي السديد، هم على منهاج النبوة، هم الذين يسلمون من الاختلاف. فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالة، لأن الجمع بين الضدين من المحال، ولا يمكن أن يصح للمسلمين اجتماع مع الاختلاف في العقيدة ومع فساد المنهج. كل الذين يريدون الإصلاح قل لهم: هذه هي السبيل، اتحدوا في العقيدة واتحدوا في المنهاج، وحينئذ تأتلف الأمة كلها. أما أن تريدوا أن يجتمع المسلمون مع الاختلاف في العقيدة ومع فساد المنهج فهذا محال، فلا بد من صحة العقيدة وصحة المنهج، إذ هو أعم وأشمل من العقيدة، والعقيدة داخلة فيه، إذ يشمل كل ما يتعلق بحركة حياة المسلم، يكون ضابطا لها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه. لا يؤلف القلوب ولا يجمع الكلمة سوى كلمات التوحيد. والذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهاج، هؤلاء يضمون بين صفوفهم في تجمعهم الرافضية والجهمية والأشعرية والخارجية والمعتزلي والنصراني، وهذا لا يمكن أن يتأتى منه خير، لأن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع الناس على عبادة الله تبارك وتعالى وحده. والاجتماع لا يمكن أن يكون مع التحزب، فالتحزب والتفرق ضد الاجتماع، فهذا جمع بين النقيضين وهذا لا يكون. فلا يمكن اجتماع مع التحزب لأن الأحزاب أضداد بعضهم لبعض، والجمع بين الضدين محال. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، وأمر بالاجتماع في حزب واحد وفي معسكر واحد، وهو ما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة التي منهاجها منهاج النبوة ومنهاجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. طريق واضح جدا، لا لبس فيه ولا اشتباه فيه ولا غموض فيه ولا التواء فيه ولا عوج فيه. طريق واضح لاحب يوصل إلى الغاية بأقصر السبل، والذي يدعو إلى التحزب يفرق ولا يجمع. فكيف يمكن بحال من الأحوال أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وأن يكون من هذه الفرقة الناجية التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق التي ذكر أنها في النار؟ كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن وهب بن كيسان عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فليس لنا إلا الاجتماع على منهاج النبوة وعلى منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما اتباع الأهواء وأما التفرق والتحزب فليس من دين الله تبارك وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وكما بين الله تبارك وتعالى في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا سبيل إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن أراد النجاة فهذا هو سبيل النجاة، فليتق الله مولاه وليظن بقلبه وإيمانه ويقينه على أهل الأهواء والبدع حتى لا يزل ولا يزيغ ولا ينحرف، والله تبارك وتعالى هو الموفق إلى الصواب. ما هي خصائص الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات، ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي عليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية وأصول الفرقة الناجية، وأن يعرف صفات الفرقة الناجية حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها. الناس أعداء ما جهلوا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجتهد الإنسان في تحصيل الوسائل التي توصله إلى غاية مبهمة ولا يعلمها ولا يدري خبرها ولا يدري عنها شيئا، فكيف يصل إلى غايته؟ ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينتسب الإنسان إلى طائفة من الناس وهو لا يدري حقيقة حالهم ولا ما هي صفاتهم. فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية وأصول الفرقة الناجية، وأن يعرف صفات الفرقة الناجية حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها بإذن الله جل وعلا. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وهذه الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث هم الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه، وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف، وهم الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة. وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار، كلها في النار إلا واحدة. هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر النجاة في هذه الفرقة وحدها، فقال: كلهم في النار إلا ملة واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، صلى الله وسلم عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة، وهي ما كان على مثل ما كان عليه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أحد من أمته، بل بينه صلى الله عليه وسلم أتم بيان وبكلام جامع مانع. فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف على حسب ما أعطي من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال في وصفها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الأمين وما كان عليه الصحابة المكرمون رضوان الله عليهم. فمن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة، لأن الفرقة الناجية لها وصف، وهذا الوصف جامع مانع كما ترى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن لم يكن فأين يكون؟ يكون في الفرق الهالكة لا محالة. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام، ويسيرون خلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهجهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم. فالسلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أفهاما وألطف إدراكا، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان، فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة، ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنها، بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز: على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. هذا في من فردوا به عنا، أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا، والثاني معناه كذا وكذا. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية، إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وما أجله، ما أجل هذا الكلام لو تدبرت. الآن ما الذي يشغل أهل العصر في أعظم ما يشتغلون به؟ تحرير النصوص ونفي الزيف عنها، وتمييز صحيحها من سقيمها. وقد يكتب في الحديث الواحد قبولا وردا، إثباتا ونفيا، مجلد أو أكثر، ويرد على من ذهب فيه مذهبا بمثل ذلك، ويرد على من رد ما قرر، ثم يرد على من رد الرد على ما قرر في حديث واحد. الصحابة يسمعون من فم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن حتى نصل إلى الحديث إثباتا ونفيا، قبولا وردا، نكون كما قال العلامة ابن القيم، أخذت قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين شعبة، وأخذت قواعد الجرح والتعديل شعبة، وأخذ الفكر في كلام المصنفين من أجل فهمه على اختلاف الشيوخ وما أرادوا شعبة، واللغة ليست سليقة لنا، فقد يكون الظاهر مكشوفا ويقع المرء دونه أو يجاوزه لسوء فهمه. الصحابة رضوان الله عليهم هل درسوا أصول الفقه؟ هل درسوا قواعد الجرح والتعديل؟ هل درسوا قواعد اللغة؟ كل ذلك كان عندهم، وكان مركوزا في طباعهم، وكانوا أعلى إسنادا من كل من جاء بعدهم، يسمعون من النبي مشافهة ويفهمون، لأن العربية سليقتهم، وهم أدرى بالأحوال ووقائعها، وهم شاهدوا أسباب النزول وأسباب الورود، وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال، وفي الذهاب وفي المجيء، وفي الحرب وفي السلم، وفي الحركة وفي السكون، فهم أدرى بمدلولات الألفاظ وبمعاني الأساليب، وهم أتقى قلوبا، هم في عهد النبوة، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث حل أو ارتحل، وهو يقومهم ويوجههم ويسددهم ويعينهم ويصوب لهم إن أخطأوا. وأما نحن فنسأل الله أن يعفو عنا. إذن فالنجاة في أن نعود بنصوص الوحيين إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم على فهمها أقدر، لما أوتوا من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل غنوا عن هذا كله بأمرين: قال الله تعالى كذا، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم كذا. والأمر الثاني معنى ما قاله الله تبارك وتعالى كذا، ومعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنك تتعامل على مستويين: المستوى الأول هو إثبات النص، والمستوى الثاني هو فهم النص. هذا كله من أجل تحصيل العلم، وأما العمل فله قصة أخرى. من أجل أن تعلم المراد ينبغي أن تثبت النص أولا، ثم ينبغي عليك بعد ذلك أن تنظر في المراد من النص الذي ثبت أولا، فهما أمران. الآن عندما نريد أن ننظر في الكتاب والسنة، الكتاب يحتاج جهدا واحدا وهو فهمه، أما إثباته فلا خلاف عليه، فهو متواتر في أعلى درجات التواتر، كلام الله جل وعلا، فنحتاج إلى فهم. هذا الفهم دونه خرط القتاد، دونه مفازات وصحراوات. وهل مثلنا يتعامل مع كتاب ربنا تبارك وتعالى استنباطا ونظرا هكذا بمجرد النظر فيه؟ مع أنه يحتاج جهدا واحد. وأما السنة فتحتاج جهدين، تحتاج إلى الإثبات أولا، هل هذا النص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، وهذا أمر شاق جدا، حتى إن كثيرا من أهل العلم من المحدثين يمضون أعمارهم كلها في هذه البابة وحدها لنفي الزغل وما دس وما ليس بصحيح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي المرحلة الثانية بالجهد الثاني، وهي فهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يتوقف عند حدود إثبات النص، فكثير ممن يشار إليهم من المبتدعة وغيره قال فلان محدث ملأ الدنيا كلاما وكتابة من أجل أن يصل فقط إلى إثبات النص، وهذا أمر كبير. ثم يأتي بعد ذلك فهم النص، ثم يأتي من بعد ذلك العمل بالنص وهو المراد، لأن كثيرا من الناس يظن أن إثبات النص هو المراد من دين الله. كثير من الناس يتورط في هذا، كثير من طلبة العلم وكثير من أتباع منهاج النبوة يحسبون بل يعتقدون متوقفين عند هذه الحدود أن إثبات النص هو المراد. نعم، إثبات النص أمر كبير، لأنه يترتب عليه بعد ذلك ما يترتب في دين الله تبارك وتعالى تحليلا وتحريما وأمرا ونهيا، ولكن يتوقف عند حدود إثبات النص وتقسى القلوب. ولم يعلم المسكين أن المراد إنما هو العمل، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يبذلون مثل هذا الجهد مطلقا، أعفاهم الله منه، يسمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعون السنة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يفهمون ذلك ويعملون به. هذا هو المراد، أن يتدبر في القرآن من أجل أن يعمل به، وأن يلتزم الأمر وأن يجتنب النهي، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين ومن طلاب العلم ومن أتباع منهاج النبوة يتوقفون عند حدود الإثبات، ثم ماذا بعد؟ لو نزل هؤلاء إلى ساحة العمل لارتفعت الخلافات بين أهل الطريق الواحد ممن ينتمي إلى منهج السلف، يشد عنهم من يشد من الحدادية وأضرابهم ممن ينتمي إلى أهل السنة وليس منه، وإنما هم من المبتدعة وهم تكفيريون في حقيقة الأمر، ومن أشد الناس نفسا في التبديع وغلوا فيه، ومن أشد الناس حملا على المخالف، وهي طريقة المنافقين. صحيح أن هؤلاء يلتصقون كالجرب بأهل السنة وبمنهاجهم ومن حركاتهم التي يأتون بها تزييفا وترويجا لما يكتبون على أهل السنة الطيبين، أن الواحد منهم يقول وقال الشيخ فلان كذا من أعلام أهل الدعوة إلى المنهج الحق، يأتي بهذا هو يطعن فيه يرميه بالإرجاء، ولكن يأتي بالنص ذرا للرماد في العيون، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا تخفى على لبيب. كثير من أهل السنة يتوقفون عند حدود أن يعلموا، هذا خطأ فادح، هو إقامة للحدة على من علم إذا لم يعمل، وإنما ينبغي أن يتعلم ليعمل، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل الكتاب وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي المعصوم كتابا وسنة لكي يعمل به لا ليهمل، هذا هو القصد من تنزيل الوحي، لكي يعرف الناس دين الله ومن أجل أن يوحدوا الله، ليس فقط من أجل أن يعلموا، هذا أمر يكون حجة على من تعلمه ولم يعمل به. ولذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم بيّن لكم بالطريقة العملية كيف ترتفع الخلافات. لما كسع الغلام المهاجري الأنصاري وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دلهم على الحق أولا فعلمهم وأرشدهم، ثم أخذ بأيديهم إلى الحق ثانيا فحملهم عليه حملة بالطريقة العملية، لم يتوقف عند حدود أن يعلمهم، وإنما علمهم وعمل معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا ترتفع الخلافات. قال أوقد خلتموها دعوها فإنها منتنة، فقال هي عصبية جاهلية دعوها، وإن كان الانتساب للأنصار وللمهاجرين على هذا النحو يا للأنصار يا للمهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة، ثم أمر بالرحيل. هذا هو الجانب العملي، وهو مغفل تماما عند كثير من الطيبين المنتسبين إلى منهاج النبوة، فضلا عن أن يكون مأخوذا به عن أولئك الذين عند أولئك الذين لا هم لهم إلا أن يعكفوا الليل والنهار وإلى الأسحار في أعلاها فاريا في أعراض المسلمين وتمزيقا لجموع صفوف أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، كالجرب يلتصق بالجسد الصحيح، كالسرطان يمتد بخلاياه السرطانية في جميع أجزاء هذا الجسد الحي. دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى والحق، والجانب العملي مغفل عند كثير من المسلمين حتى من أهل الحق، لا يلتفتون إليه ولا يعملون به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل في ساعة لم يكن يأمر بالرحيل في مثلها، فرحلوا عامة ذلك اليوم وتلك الليلة وعامة النهار الذي جاء بعده، قال راوي الحديث ثم أمر بالنزول، فوالله ما هو إلا أن مست جنوبنا الأرض حتى رحنا في سبات عميق، فلما صحونا لم يكن شيء، اضمحل الخلاف وانتهى، بل وئد حيث ولد وانتهت القضية، وأرشدهم إلى العمل، فعلمهم وعمل معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس اليوم ماذا يصنعون؟ لو قاموا فقالوا فلنقم فلنتوضأ ولنصلي ركعتين ولنبتهل إلى ربنا جل وعلا، كل وحدة مع ربه تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو تأثروا على طلب العلم، على تلاوة القرآن، لارتفعت النزاعات واضمحلت الخلافات بين أهل الطريق الواحد، ولكن يلقون بمقادة القلوب إلى الشيطان الرجيم فيسلك بهم كل فج، ويجعلون الغربان لهم أدلة، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، كما قال الشاعر القديم. فالأمر هين ويسير، السلف هم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إذا أردنا أن نفهم الكتاب والسنة فعلينا بأن نرجع النصوص إلى من يفهمها حق الفهم ومن وعاها حق الوعي ومن عمل بها ودعا إليها ونافح دونها وجاهد عليه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، أهل الاتباع الحق الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. الموفقون أهل الفرقة الناجية المنصورة، هم الذين هجروا البدع والأمور المستحدثة ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء، ولم يتبعوا علماء الكلام ولا أهل الرأي، الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم، هؤلاء هم أهل الحديث وأهل العلم الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلين وتحريفات الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل فيفرقون من أجلها الناس ويتحزبون عليها، وإنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. اليوم كثير من الناس إذا تكلمت في واحد من أهل البدع الذين ظهرت بدعهم وأخطاؤهم ظهورا بينا لا يشتبه، يجعل الولاء والبراء على ذلك الرجل، وهذا عجيب. فكثير من الناس يجعل الولاء والبراء على سيد قطب وفكر سيد قطب وكلام سيد قطب. سبحان الله، لو لم يولد سيد قطب أصلا، لو لم يخلق قطب هذا أصلا، أكان يضر الإسلام شيئا؟ سبحان الله، لو لم يكتب حرفا أكان يضر الإسلام شيئا؟ لا والله، بل لكان ذلك نافعا للإسلام والمسلمين، لأن الضرر الذي وقع على أهل السنة وعلى المسلمين بسبب هذا الفكر ضرر عظيم جدا. كثير من الناس يتعامى عنه ويتغافل عنه وينافح دونه، علم ضلاله أم لم يعلمه، وإلى الله المشتكى وحده. إذن أهل السنة يفرقون الناس من أجل مسألة تؤصل على غير دليل، ولا يتحزبون على مثل ذلك، وإنما قد جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. أهل السنة هم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الفساد، بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. هم حفظات الدين، لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن العظيم ويعرفون تفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفقهونها بفقه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويبلغونها للناس، يجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كدأب السلف الصالحين، ويرحلون في طلب العلم والحديث، وليس عندهم مناجاة ولا سريات ولا حزبيات دون العامة والخاصة، بل يلتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأتراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم، ويسألون الله حقوقهم. قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، وألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة، وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. هم الذين يحبون السنة ويعملون بالسنة ويوالون أهل السنة ويبغضون أهل البدع ويهجرون البدع وأهلها ويعادون أهل البدع، ولم تفرقهم الأهواء والحزبيات بل تجمعهم السنة، فعليها يجتمعون وبها يتحابون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون. لا يعرفون حب النفس ولا الانتصار والانتقام لها، لا يعرفون ذلك، بل يغارون وينتقمون لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، قال: وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فقال تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحاب. فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما راجع إليهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنك تسأل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، ما معنى هذا؟ هذا الوصف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله في بيان الفرقة الناجية الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. هل كانوا متفرقين؟ هل كانوا متحزبين؟ هل كانوا متعادين؟ هل كان بعضهم يبغض بعضا ويحارب بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على ما كان عليه وما كان عليه أصحابه قبل أن تقع الفرقة دل على أن الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه الاجتماع، فكان الصحابة رضوان الله عليهم في وقت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال على ذلك الوصف وهو الجماعة، فكانوا جماعة في وقت الإخبار بغير اختلاف ولا خلاف رضوان الله عليه، يعني ليست كلمات مطلقة من غير قيد، فتروح الأفكار والأوهام والآراء في أودية الظنون باحثة عن صيد من أجل أن تجعل الجماعة بمعناه. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أخبر عما كان واقعا في عصره، قال الجماعة، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الكتاب والسنة كما مر ذكر ذلك. قال أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الأدمي بمكة يقول سمعت موسى بن هارون يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول، وقد سئل عن معنى هذا الحديث، لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم، يعني هذه الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله أراد أحمد أهل الحديث ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن الوهم قد يدخلها هنا فيقال، ولكن قد لا يكون الرجل محدثا فيظن أن أصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصورة هم الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء دراية ورواية، فبين أنهم الذين يعتقدون مذهب أهل الحديث فالأمر أعم من ذلك وأشبه. فالأولون الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء ورواية ودراية يدخلون دخولا أولية، ولكن كل من انتمى إلى مذهبهم وإلى اعتقادهم وإلى طريقهم فهو منه، ولو كان أميا لعلاقة له بمعرفة علم الحديث رواية ودراية، ولكن اعتقاده هو اعتقاد السلف، ولكن طريقته على منهاج النبوة، ولو كان أميا ولو كان جاهلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفاصيلها، ولكن اعتقاده على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حملوا. ثم قال الحاكم رحمه الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. ولقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محدة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. من أحق بهذا من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار وقنعوا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم وجعلوا أساطينها متكأهم وجعلوا بواريها فرشهم. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين استثناهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم روى بسنده عن عمر بن حفص بن غياث قال: سمعت أبي وقد قيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. أصحاب الحديث الذين يطلبونه معرفة وتحملا ورواية ودراية، والذين هم على منهاج النبوة، وإن لم يكونوا كذلك هم خير أهل الدنيا، فكونوا منهم عباد الله، واسألوا الله أن يثبتكم على منهاجه، وأن يقبضكم على ما كانوا عليه من الاعتقاد والعمل، وأن يحشرنا جميعا في زمرة من جاء بذلك ودلنا وأرشدنا إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.